ومن الدروس والمواعظ التي نتعلمها من الأذان التميز عن أهل الباطل، أن يكون أهل الإسلام شامة على وجه هذه الأرض، أن يكون أهل الإسلام شامة على وجه هذه الأرض.
خطبة شيخنا المبارك أبي رافع عبد الكريم بن قاسم الدولة حفظه الله تعالى ورعاه.
الله أكبر في ذاته، الله أكبر في أسمائه، الله أكبر في صفاته، الله أكبر في حكمه، الله أكبر في شرعه، الله أكبر في فرائضه، الله أكبر في أمره وتدبيره، الله أكبر في كل شيء. فكبروا الله، عظموا الله، قدروا الله، وقدروا الله، وعظموا وقدروا وعظموا كل ما جاء لله وكل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكم من كلمة سيئة أوغرت صدرا وكلمت نفسا، كم من كلمة سيئة حيلت من صاحبها جرحت إحساسا، كم من كلمة سيئة خرجت من صاحبها قتلت مودة كانت عامرة بين طرفين أو شخصين أو أكثر من ذلك.
جامع العقاد، القطن، حضرموت، اليمن، 8 من شهر الله جمادى الأولى لعام 44 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إننا قبل لحظات سمعنا الأذان، فأذن المؤذن بالنداء لهذه الشعيرة العظيمة ولهذه الفريضة العظيمة، فريضة صلاة الجمعة. وهكذا يتكرر علينا هذا الأذان فيرفع على مسامعنا 5 مرات في اليوم والليلة. الأذان يا عباد الله شعيرة من شعائر الإسلام، إن الأذان عبادة من أجل العبادات، إن الأذان من مقاصد الشريعة التي جاءت لتحافظ على دين الله سبحانه وتعالى، فهو إعلام بدخول وقت الصلاة، وهو إعلام ببدء الإمساك بالصيام، وهو إعلام بانتهاء وقت الصيام، سواء فرضا في نهار رمضان أو نفلا فيما سوى ذلك، فيما يستحب للعبد أن يأتي بصيامه، وإلى غير ذلك مما يتوجب على المسلم صيامه كنذر أو كفارة. عباد الله، الأذان قد جاء له معنى في اللغة وهو النداء والإعلام. قال الله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وقال الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال الله سبحانه وتعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ففي هذه الآيات يبين الله عز وجل أن معنى الأذان من حيث اللغة النداء والإعلام. وهكذا قال المفسرون رحمهم الله تعالى: النداء والإعلام هو معنى الأذان، وأما بالشرع والإصطلاح فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة على صفة مخصوصة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أي إذا أذن المؤذن بالإعلام بدخول وقت الصلاة اتخذ الكفار هذا الأذان وهذه الصلاة وهذه الشعائر هزوا ولعبا، استهزأوا وسخروا، وذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا أذن المؤذن في صلاة الجمعة إعلاما بدخول وقت صلاة الجمعة، وذلك عند صعود الخطيب على المنبر يؤذن المؤذن إعلاما بدخول وقت صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ألا وإن في هذه الشعيرة وفي هذا الأذان دروس ومواعظ عظيمة، منها تعظيم شرع الله وشعائر الله والعبادات التي نتعبد الله عز وجل بها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج رحمه الله تعالى قال: حدثت أن أناسا كانوا فيما مضى ينصتون للأذان كما ينصتون للقرآن. إذا أذن المؤذن ونادى بهذا النداء العظيم أنصتوا لهذا النداء واستمعوا لهذا الأذان، وكان من تعظيمهم وإجلالهم وتوقيرهم أنهم كانوا ينصتون عند سماع الأذان كما ينصتون عند سماع القرآن. انظر يا عبد الله كيف كانوا يتعلمون تعظيم شعائر الله مع سماع الأذان، وكيف كان الأذان يذكرهم بتعظيم شعائر الله. فمن عظم هذه الشعيرة عظم ما سوى ذلك، عظم ما دون ذلك، عظم ما فوق ذلك. فإن هذه الشعيرة جمعت في ألفاظها وفي مدلولاتها وفي كلماتها وفي عباراتها وفي أحرفها أشياء عظيمة، ابتداء بتعظيم الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أكبر من كل كبير، وكبير على كل كبير، وأكبر من كل شيء. الله أكبر في ذاته، الله أكبر في أسمائه، الله أكبر في صفاته، الله أكبر في حكمه، الله أكبر في شرعه، الله أكبر في فرائضه، الله أكبر في أمره وتدبيره، الله أكبر في كل شيء. فكبروا الله، عظموا الله، قدروا الله، وقدروا الله، وعظموا وقدروا وعذروا كل ما جاء عن الله وكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن من عظم الله عز وجل وعظم ما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار عظيما في هذه الدنيا. ما عظم الناس في هذه الدنيا إلا بتعظيمهم لله، بتعظيمهم لأمره ونهيه، بتعظيمهم لشرع الله، بتعظيمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن دروس الأذان ومواعظه أنه يعلمنا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كيف ندعو إلى الله عز وجل. فالمؤذن من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى تعظيم الله، يدعو إلى توحيد الله، يدعو إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الفلاح، يدعو إلى الصلاة، يدعو الناس إلى ترك ما يشغلهم عن الله. فلو تأملت الأذان والتأذين والمؤذن وقيامه بهذه الشعيرة لنظرت أنها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. جاء في قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت عائشة وعكرمة ومجاهد وقيس بن أبي حازم رضي الله عنهم ورحمهم الله تبارك وتعالى، قالوا: نزلت في المؤذنين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وهي عامة ويدخل فيها المؤذن لأنه يدعو إلى الله، لأن هذا أحسن الأقوال، أحسن الأقوال، الصدع بتوحيد الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤذن فيقول: الله أكبر، الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم سمعه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: خرجت من النار. فهذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. الأذان عمل صالح لأنه من شعائر الله، وفيه تعظيم لله وتوحيد لله سبحانه وتعالى. وقال إنني من المسلمين، فالمؤذن يعلن 5 مرات في اليوم والليلة أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهل مفتاح الإسلام وعنوان الإسلام العظيم وبوابة الدخول إلى الإسلام إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من دروس ومواعظ الأذان أن فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعندما يؤذن المؤذن فهو يأمر بالمعروف: هلموا، أقبلوا، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذا أمر بمعروف. ثم نهي عن منكر: اتركوا ما بين أيديكم من أشغالكم المباحة ومن الدنيا التي بين أيديكم، لا تنشغلوا بها. عن إجابة المؤذن أولا في القول كما يقول المؤذن. ثم في إجابة هذا النداء في الإتيان إلى هذه الصلاة لتأديتها في وقتها ومع الجماعة، أليس هذا هو من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال المفسرون ذكر الله هنا الصلاة، فهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن في الأذان من الدروس والمواعظ الدعوة إلى جمع الكلمة ووحدة الصف، فإن المؤذن بأذانه يجمع كلمة المسلمين، بأن هذا وقت الصلاة، وقت أداء الصلاة، أداء فريضة الصلاة، وقت للقاء الله والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، ودعوة إلى وحدة الصف في تراصي المسلمين في صفوفهم لأداء الصلاة. فإذا تراصت الصفوف وإذا تساوت الأقدام وإذا التزقت المناكب بالمناكب والأكتاف بالأكتاف، حري وجدير بالمسلمين أن يتكاتفوا وأن يجتمعوا فيما عدا ذلك، لأن هذا رمز لجمع الكلمة ووحدة الصف. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إننا نتعلم من الأذان دروسا عظيمة وأحكام مهمة يجب أن تراعى وأن تؤخذ بعين الاعتبار، ألا وإن من هذه الدروس أن نتعلم كيف نخاطب الناس. فهذا خطاب للناس، هذا خطاب للأمة، فتعلم يا عبد الله كيف تخاطب الناس وكيف تتكلم معهم، وانظر إلى ألفاظ الأذان كيف تخاطب به الأمة وكيف تذكر به الأمة وكيف ينادى بهذه الألفاظ الناس. إذن فنتعلم كيف نخاطب الناس، كيف ننتقي الألفاظ، كيف ننتقي العبارات في مخاطبة غيرنا، حتى لا ينفر الناس عنا، وحتى لا تحصل الشحناء والبغضاء، وحتى لا يحصل ما يحصل من الغل والحقد. فكم من كلمة سيئة أوغرت صدرا وكلمت نفسا، كم من كلمة سيئة قيلت من صاحبها جرحت إحساسا، كم من كلمة سيئة خرجت من صاحبها فقتلت مودة كانت عامرة بين طرفين أو شخصين أو أكثر من ذلك. فالله الله يا عباد الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا. في هذا الأذان من الدروس والمواعظ أننا نتعلم منه مخاطبة الناس أيضا على قدر فهومهم وعقولهم ومداركهم. فالله سبحانه وتعالى شرع هذا الأذان يناسب عقول الناس وإدراكهم وأفهامهم حتى يفهموا ما يقوله هذا المؤذن. فالأذان يفهم الصغير والكبير والرجل والمرأة والجن والإنس، يفهم هذه الألفاظ ويفهم هذا الخطاب ويفهم هذا النداء. فخاطب الناس على قدر عقولهم، على قدر إدراكهم، على قدر أفهامهم. خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت محدثا قوما حديثا لم تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فهكذا جاءت التشريعات وجاءت الأوامر الشرعية وجاءت الأحكام الشرعية بما يناسب عقول الناس وإدراكهم وأفهامهم. ومما نتعلم أيضا من هذا الأذان ومن الدروس التي نستفيدها من هذا الأذان ضبط الأوقات والعبادات الشرعية. فالمؤذن مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو يضبط للناس أوقاتهم. فتعلم كيف تنظم وقتك وكيف تضبط وقتك. هذا وقت الصلاة للصلاة، هذا وقت العمل للعمل. لا تتداخل عليك الأوقات في بعضها البعض، ولا تتشابك عليك الأعمال. فانظروا لما عمت الفوضى في الأوقات لم يجد الناس وقتا لتأدية الصلوات، لم يجد الناس وقتا لصلة الأرحام، لم يجد الناس وقتا لفعل الخير والبر والإحسان. فهذا يأخذ من وقت صلاته لعمله. فجاء الأذان يعلمنا كيف نضبط مواقيتنا، وكيف نضبط أوقاتنا، وكيف ندير حياتنا بما يوافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الدروس ضبط العبادات. فانظر إلى الأذان مع أنه ألفاظ ليست قرآنا، مما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكنها ألفاظ شرعية أقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا يزاد عليها ولا ينقص منها، ولا يتقدم ألفاظ الأذان بألفاظ، ولا تختم ألفاظ الأذان بألفاظ. إنما يبدأ بألفاظ الأذان الله أكبر، وينتهى بألفاظ الأذان لا إله إلا الله. فعلام أولئك الناس الذين يفتتحون الأذان بألفاظ، الذين يفتتحون الأذان بعادات، الذين يفتتحون الأذان بآيات، الذين يفتتحون الأذان بأفعال أو حركات. سمع مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة في عهده المؤذن يتنحنح عند الأذان لصلاة الفجر، فقال الإمام مالك رحمه الله: لعل فيه بحة في صوته، لعل فيه زكام أو نحو ذلك. ثم في الليلة الثانية والثالثة فعل المؤذن ذلك، فقال له الإمام مالك: ما لك تفعل هذا؟ لماذا تتنحنح؟ قال: حتى ينتبه الناس. قال: إن هذا لم يكن على العهد الأول. الأذان أذان، إذا جاء الأذان أذن، ابتدئ الأذان بألفاظه واختتم الأذان بألفاظه. لا حاجة أن تقدم بين يدي الأذان ألفاظ أو حركات أو آيات أو قرآن، ولا حاجة بأن تختم الأذان بأشياء لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نضبط عباداتنا على ما يوافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام كما في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن الدروس والمواعظ التي نتعلمها من الأذان التميز عن أهل الباطل، أن يكون أهل الإسلام شامة على وجه هذه الأرض، ليس في عاداتهم وليس في أخلاقهم وليس في سلوكهم وليس في معاملاتهم وليس في لباسهم وليس في حركاتهم وليس في سكناتهم وليس في أقوالهم وليس في أفعالهم وليس في نظامهم وتشريعاتهم شيئا يشابه ما عند أهل الباطل، سواء من كانوا على الكفر من اليهود والنصارى، أو من كانوا على الإسلام من أهل البدع والضلالات والانحرافات. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: لما قدم الناس المدينة كانوا يجتمعون للصلاة فيتحينون وقتها لم يكن ينادى لها، لم يكن ينادى للصلاة. لما هاجر أهل الإسلام إلى المدينة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شرع الأذان حينئذ، فكانوا يجتمعون للصلاة يتحينون الوقت، هذا وقت صلاة الظهر، فتراهم يجتمعون. فقال بعضهم لو اتخذنا ناقوسا كناقوس النصارى، وقال بعضهم بل قرنا مثل قرن اليهود، ومنهم من قال في بعض الروايات نارا مثل نار المجوس. فقال عمر بن الخطاب أفلا نبعث رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي بالصلاة. فقام بلال ينادي بالصلاة، وكان قد أري عمر بن الخطاب وزيد بن عاصم رضي الله عنهما رؤيا منامية في ألفاظ الصلاة على هذه الألفاظ التي نسمعها، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا بلال قم نادي في الصلاة. كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشبه بأهل الباطل في النداء بالصلاة فيكون للمسلمين ناقوسا كناقوس النصارى، أو قرنا كقرن اليهود، أو نارا كنار المجوس. فتميزوا يا أهل الإسلام بما يوافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالاختراعات ولا بالمحدثات ولا بالمبتدع من القول والفعل. على ما نتشبه بأعدائنا، على ما نتشبه بأهل الكفر، على ما نتشبه بأهل الضلال، على ما نتشبه بأهل الباطل. وقد ميزنا الله وأكرمنا الله ورضي الله عز وجل لنا هذا الدين. قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فترى كثيرا من المسلمين اليوم يتأثر بأهل الباطل من أهل الكفر أو من أهل البدع، يتأثر بأقوالهم، يتأثر بأفعالهم، يتأثر بحركاتهم، يتأثر بكلامهم، يتأثر حتى بعباداتهم. الدين هو ما جاء من عند الله، الدين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أكرمنا الله بالإسلام والسنة، فيجب أن نثبت عليها، ويجب أن نتميز بها، ويجب أن نكون معها دائما وأبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم علينا الأمن والأمان والإيمان والسلامة والإطمئنان، وأدم علينا السلامة والإسلام يا ذا الجلال والإكرام. بارك لنا في أقواتنا وأرزاقنا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا وأعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.